أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام على الإتحال في تعدد القاعدتين في لسان الأدلة، حيث دعي بأن إحدى القاعدتين بلسان التجاوز والأخرى بلسان الفراغ، ولكن هذه الدعوة كما سيظهر في الجهات اللاحقة حيث سنستعرض الروايات أن اللسان مشترك في رواية واحدة، يعني في رواية واحدة ورد لفظة تجاوز وورد لفظة المضي، وحتى لفظة على حال ألفاظ أخرى مثل بعض الروايات وقع فيها التردد عند القائلين بالتعدد أنها من أدلة التجاوز أو أنها من أدلة الفراغ. وهذا ليس إلا شاهد على أن إذن ماهية القاعدتين هي ماهية واحدة، ماهية واحدة دعي فيها التعدد، وأن الارتكاز قائم على وحدة القاعدتين أو وحدة ما ادعي من القاعدتين هي قاعدة واحدة. وبعض الروايات أيضا حتى أخذ فيها الدخول في الغير، له معروف أن الدخول في الغير قيد لقاعدة التجاوز للفراغ، مع أن في مورد مثلا قاعدة الفراغ. على حال كل هذه شواهد سنأتي لتعيين مواردها تفصيلا عند التعرض لسان الروايات إن شاء الله. أيما كان، الكلام يقع الآن في الجهة اللاحقة، وهي بالتالي تضطرنا إلى التعرض إلى لسان الروايات تفصيلا. الجهة اللاحقة هي في الواقع لابد أن نعنون جهتين أو ثلاث لواحق كي نستوفيهم في لسان الأدلة في دفعة واحدة، يعني رواية رواية، لأنه لتكون المعاودة لا تكون هناك معاودة مكررة للسان الروايات، وإنما استعراض مرة واحدة للسان الروايات. الجهة اللاحقة في الواقع هي في بحث عموم القاعدتين، والتي بعدها هو في أخذ الدخول في الغير في القاعدتين أو في أحدهما، والتي بعدها، الجهة التي بعد هذه بعد مثلا حسم البحث، أنه طاقة التجاوز حسم كأنما عندهم أنه مأخوذ فيها الدخول في الغير وإنما بقي في قاعة فراغ، تأتي الجهة التي بعد هذه الجهة، وهي ماذا؟ أي جهة؟ جهة أن الغير الذي يؤخذ أي غير هو؟ أن الغير الذي أخذ أي غير هو؟ ترديدات متعددة سنتعرض لها. من جهة الأقوال في هذه الجهات الثلاث التي لا بد في استيفائها من التعرض إلى متون لسان الروايات، بالنسبة إلى قاعدة الفراغ على حال لربما ينسب عديد مشهور لأقل متأخرين أنهم قائلين بعموم قاعدة الفراغ، وصرح بذلك الميزنائيني وتلاميذ الميزنائيني عمومها إلى مطلق العبادات لا تختص بالوضوء ولا بالصلاة ولا بالغسل، عموم العبادات، بل عموم المعاملات، بل عموم الإيقاعات، يعني على إتحال كل الأعمال تجري فيها، أعمال الشخص نفسه لنفسه يجري فيها ماذا؟ قاعدة الفراغ. وهي كما يقال في مقابل أصالة الصحة في فعل الغير. كيف أصالة الصحة في فعل الغير؟ مطلقة. فعلى إتحال وإن كان شرائط جريان أصالة الصحة في فعل الغير تختلف عن شرائط جريان قاعدة الفراغ في فعل الإنسان نفسه. أي ما كان، فإذا بني على العموم، وسيأتي في الروايات جملة من الروايات دالة على عمومية على إتحال نعم لسان قاعدة الفراغ. أما قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز مثلا مثل الميز النائيني ذهب إلى اختصاصها بالصلاة خاصة فقط، مختصة بالصلاة. هو ويذهب هو الميز النائيني رحمة الله عليه لأن قاعدة التجاوز هي ترجع لقاعدة الفراغ، وأن قاعدة التجاوز في أثناء الصلاة باعتبار قاعدة التجاوز باعتبار قاعدة التجاوز تجري في الأثناء أثناء الصلاة، يعني جريان قاعدة التجاوز في أثناء الصلاة هذا نوع من التطبيق التعبدي لقاعدة الفراغ في أثناء الصلاة، لأن المفروض أن قاعدة الفراغ إنما تجري بعد الفراغ من العمل، فإجراؤها في أثناء الصلاة هذا تطبيق تعبدي لقاعدة الفراغ، لأن هناك قاعدة أخرى إثباتا. هذا كلام الميزة. طبعا ورد نص صحيح زرارة كما سنرى صحيح زرارة في أبواب الوضوء باب 42 الحديث الثاني ظاهرا الثاني، نص على عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. صحيح زرارة أبواب الوضوء باب 42 الحديث الثاني، وفي رواية أخرى في نفس الباب بعد صحيح زرارة على عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. على أي حال من هذا النص ومن اختيار جملة من الأعلام عدم جريان قاعدة التجاوز في الأثناء في غير الصلاة اللي هو الميز النائيني مثلا في بعض تلاميذه، ومن ذهاب المشهور كما نسب إليهم أنهم قائلون بأنه قاعدة التجاوز والفراغ لا تجري في الأثناء في الطهارات الثلاث معا، في الوضوء في أثناء الوضوء وأثناء الغسل مطلقا وفي أثناء التيمم لا تجري قاعدة التجاوز. المشهور نصب إليهم ذلك، لم ينصب إليهم طبعا عدم جريان قاعدة التجاوز في الأثناء في كل أعمال، في خصوص ماذا؟ الطهارات الثلاث. النص وارد في الوضوء عدة نصوص. الميزة النائين أيضا خص قاعدة التجاوز في الأثناء بالصلاة فقط. من هذا البحث الواقع هو بحث في عمومية قاعدة التجاوز أو عدم عموميتها، تولدت جهة في الواقع، تولدت جهة أخرى غير الجهات الثلاث ضمنية في الجهات الثلاث، اعتبروها هي لاحقة لجهة عمومية القاعدتين. تولدت جهة ذكروها الأعلام أن قاعدة التجاوز تجري في الطهارات الثلاث في الأثناء أو لا في غير الوضوء، أو حتى في الوضوء تجري في الأثناء أو لا. جماعة من متأخري هذا العصر ذهبوا إلى أن قاعدة التجاوز تجري في الغسل وتجري في التيمم، تجري في الغسل وتجري في التيمم، لأن غاية ما دل الدليل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الأثناء في خصوص الوضوء. وأما في طهارتين الأخرتين أو في بقية الأعمال تجري. فهذا البحث إذن وثيق الصلة ببحث عمومية قاعدة التجاوز، هل قاعدة التجاوز عامة أو غير عامة؟ مثل ميزنايني يذهب لأنه أصلا في نفسها قاعدة التجاوز فيها قصور، هي مجرد استثناء تعبدي تطبيقي لقاعدة الفراغ في خصوص باب الصلاة في الأثناء، ولم يرد دليل على عموميتها لأبواب أخرى، فهي تطبيق تعبدي لقاعدة الفراغ، فحين ما تكون تطبيق تعبدي فيكون استثنائي. بينما على حال بينما الآخرون يرون ماذا؟ يرون بأن قاعدة التجاوز عامة لأقل العبادات، أو بعضهم عام، فإذا كانت عامة سواء العبادات أو لعام العبادات والأعمال الأخرى، خروج الوضوء فقط أو خروج الطهارات الثلاث، فيقع الكلام إذن هاتين جهتين مترابطتين مع بعضهم البعض. وسنرى على حال أن ما ادعي أن النص ورد في الوضوء فقط في الواقع يعني غفلة من متأخري العصر، لأنه النص وارد في نفس صحيح زرارة اللي أشير له في أبواب الوضوء وأبواب باب 42، باب 42 42 الباب يعني أقصد لا يكون يعني باب 42 الحديث الثاني، نفس هذا له تتمة قطعه صاحب الوسائل، تتمة موجودة في أبواب غسل الجنابة الباب 41، وفيه كما سنقرأه إن شاء الله، وفيه تنصيص على عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء غسل الجنابة أيضا. فالنص إذن ليس مختص بالوضوء، بل نص حتى على غسل الجنابة. وعلى كل ظاهر الأعلام عدم الوقوف عليه، يعني التتبع في الروايات، والتتبع في الروايات واقعا الاستقصاء الأبواب، تصفيح الرواية، تصفح الروايات، تقليبها يمنة وشمال. ربما أنت الآن تخوض في جرد الروايات لأجل مسألة في الباب، بعد ذلك تأتيك المسألة الخامسة في الباب، هي أيضا ترتبط، هي أيضا تحتاج وتتوقف على جرد لروايات الأبواب، بس يعتمد الإنسان على جرد الأول فيقول أنا جردت الروايات ما الظاهر ما في بعد دلالة على مثلا هذه المسألة، فنتمسك فيها في القاعدة أو ما شابه ذلك. والحال أن تصفح الباحث سابقا كان يركز في ذهن جهة معينة، فما متصفح دلالة الرواية ودلالة الروايات على تلك الجهة الجديدة، وكثيرا ما يقع هكذا فتصير غفلة. على كل لذلك مزاولة الروايات، ممارستها، مطالستها، تصفحها الفينة بعد الأخرى، في مثلا دخلت في باب معين، أبواب معينة الآن، فرضا أبواب غسل الجنابة تبحثها، أبواب غسل أو أبواب الوضوء، لا تكتفي ولا تقنع من نفسك أنك أنت الآن جردت الروايات في المسائل الأولى، ولو كان شيء في موجود لا علاقة في ذهنك، لا لا أصلا لا، هذا لا تعتمد على نفسك، رد جريد مرة ثانية في بديك الذهنية، أو تحب هكذا اقرأ مسائل الباب كلها والاختلافيات اللي فيها، وادخل الروايات مع هال التشعب الشباكي المشجري ذو الشجون نعم والأشواك الكثيرة، أساس كأنما أنت في حالة يقظة وترديد في كل جهة جهة، بعض لا بس تجريد شيئا فشيء، شوفوا مسائل عديدة. وإلا الإنسان إذا جرد في جهة ومسألة ومسألتين لا يثق من نفسه أنه بعد ذلك أيضا ربما إذا جردها سابقا لا تعاود. بل الرواية الواحدة حتى الذي يتعمع الإنسان فيها حتى في جهة معينة ربما بعد فترة إذا يريد يقلب دلالتها ترديد في إعرابها بنحو آخر، اشتقاقات الصرفية فيها نحو آخر، التركيبات البلاغية فيها نحو آخر، القرائن مثلا من رواية أخرى بنحو آخر، يشوف لها تتفتق لها دلالة ما كم التفت لها. كم في كم هكذا يحصل لدى الإنسان بالتجربة. الله يرحمه السيد البيجاني كان عندما يبحث بحث القضاء والشهادات والحدود على المجرة، فمثلا يستعرض الروايات ما كان يقنع انه نقل بالمضمون او احد يشكل مضمون رواية ويطالبه بنقل نص لفظ الرواية، والسبب في ذلك انه المداقة في الاتيان باطار الاطر اللفظية الواردة في نفس الرواية يعطي الانسان رصانة في الانطلاق في الدلالة من اطر دقيقة، بخلاف الاعتماد على النقل المضمون الإجمالي كثيرا ما على حال يخفق الإنسان في الاستظهار كثيرا ما، بخلاف لما تعتمد على نفس الألفاظ الواردة حتى الأحرف، لأن فيها بعبارة أخرى تداعيات دلالية بلاغية كذا فلان، سنزم يعتمد عليها بشكل جيد دقيق حتى في نقل الآيات والمجرة. على أي حال هذه فنون في العارضة الاستظهارية والفقهية ضروري الإنسان يمارسها ويطالسها، ويرى الإنسان كم من ثمار جمة تستخرج من هذه الطريقة يستهين بها الإنسان، لكن هي في الواقع جدا دقيقة ومتينة. طبيعة حتى الأدباء والشعراء في النقد الأدبي، فضلا عن الآن البحث في النقد الفقهي نسميه النقد الأدبي الفقهي أو النقد المتن الفقهي، لا ريب في ذلك. وعلى حال كثير من أساتذة رحمهم الله لا طالسناهم وجدناهم أنه يدققون في تكرار المتن بما هو لأجل معاودة العرض على الذهن لكي يتدبر في دلالات طيات الدلالة أيضا الموجودة في الرواية الواحدة. المقصود على الحال هذه جملة معترضة فائدة إن شاء الله الأخوان يكونوا يقظين فيها. فالمقصود نأتي لما نحن فيه وهو ماذا؟ وهو حتى الروايات الحافظ لها الإنسان ربما يذهب في محاضرة في خطابة في موعظة في أندية علمية ما شابه ذلك يعتمد على ذاكرته من روايات أخرى في كل مجال من المجالات، هذه أيضا بعد يحاذر منها الأعلام. لماذا؟ لأن كل ما تجدد، وهذا أحد أسرار استحباب الشديد لقراءة القرآن من المصحف، حتى لو كنت حافظ القرآن الاستحباب أن تقرأه من المحفظ من المصحف لكي لا تترسب لديك قناعات عن أطر لفظية وقالب لفظية لآياتي بالحال والحال هي في ألفاظ أخرى غير القالب اللي أنت نقص في حافظتك في ذهنك المجرة. نفس المطالسة للقوالب تعطي انطلاقات في الدلالة وفي الاستظهار جدا شاسعة ومتينة حتى على اتحاد، ويجدد لك معاني وبطون معاني ما كنت تلتفت لها على اتحاد، فهذه أمر مهم يراعونه، وهي من توصيات علم الدراية وعلم الحديث، لكن الفقهاء أكثر يتشددون فيه حتى المفسرين. المهم أن ما ذكره الأعلام، نعود إلى ما نحن فيه، ما ذكره الأعلام من أن النص فقط وارد في الوضوء، لا، تتمت الرواية في الواقع كمقطعة، وما أكثر التقطيع طبعا في الوسائل أو في غير الوسائل مثلا في الكافي أو الفقيه، فيجب أن يتنبه حينئذ إلى ماذا هي الرواية، حتى المقطعة التي في غسل الجنابة إذا ما توصلها أنت برواية الوضوء وما يعني ما تكون على التفات بأنها هي موصولة، ربما ما تستظهر في الوهلة الأولى بسرعة أنها دال على منع قاعدة جريان، قاعدة تجاوز في الأثناء في غسل الجنابة. أما بخلاف إذا تكون موصولة في الوهلة الأولى تلتفت إليها، وإن كان هي بتدبر يلتفت إليها حتى لو كانت مقطعة، لكن مع ذلك هذه أثر التقطيع هذه آثاره. وأثر الرجوع إلى المصادر والكتب الأربعة لرؤية سيمة التهذيب، سيمة التهذيب رحمة الله على الشيخ الطوسي يدأب على عدم التقطيع، وإن كان الذيل وفقرات أخرى أجنبية مع ذلك يعني نفسه ويذكر الرواية كاملة. وربما الإنسان يتعجب من الشيخ أنها قطعات أخرى أجنبية عن الباب ليش أوردها الشيخ، بس هو عناية الشيخ من هالجهة كي يحفظ قرينية دلالة السياق. المقصود أنه في أبواب الجنابة الباب 41 الحديث لعل الأول عليه على نفسه صحيح، الثاني بعد الأول أو الثاني صحيح زرار، بس الباب 41 في أبواب الجنابة، في أبواب الوضوء الباب 42، هناك الباب 41 فيه على حال تنصيص على عدم جريان قاعدة تجاوز في الجنابة. على كل، هل هذا خاص أيضا بالمنع عن جريان قاعدة تجاوز الفراغ بالوضوء والغسل فقط، أو يعم التيمم، أو لا يضطرد منه قاعدة عامة أخرى استثناء، يعني تقييد عام في جريان قاعدة التجاوز التجاوز في الأثناء كما نذهب إليه وسنبين كيف، أنه ليس خاص بالوضوء والغسل ولا التيمم، يعم التيمم مع أنه غير منصوص فيه ربما حسب ما تبعنا، ولعل النص موجود على كل، لكن هو عام كما سيأتي. هذا على حال المختار أنه لا، ليس خاص بالوضوء والغسل والتيمم، بل قاعد تجاوز لا تجري في الأثناء في كل مركب ضابطة، هكذا نذهب إليه، في كل مركب أجزاؤه لم تعنون بعناوين خاصة في دليل ذلك المركب. قاعد تجاوز الفراغ لا تجري، قاعدة التجاوز لا تجري في الأثناء في كل مركب لم تعنون أجزاؤه بعناوين خاصة. لا، هو معنى الجزئية أنه لا يؤخذ على نحو الاستقلالية، لكن الجزء تارة يعنون بحقيقة شرعية عند الشارع وتارة لا، يلحظ يعني في بيان اعتبار الشرائط، لكن في حين هو في ضمني، في حين انه هو جزء ضمني بعد. اي ففي المركبات التي اجزاؤها لم تعنون، لم تؤخذ لها حقائق مستقله ما شابه ذلك، مستقله بهالمعنى يعني معنونه بعنوان معين، تلك لا تجري فيها قاعده تجاوز، لا تجري فيها، اذا ليس خاص بالوضوء بل يعم حتى الجنابه، بل يعم التيمم، يعم مثلا يعم لو شككت انت في ايه من سوره الحمد وانتقلت الى ايه اخرى، سيخو يخو بيبني على عموم قاعده تجاوز فيبني حتى تجري قاعده تجاوز، بينما على هالمسلك الذي سنوضحه المختار لا يجري. كذلك لو شككت في جزء الآية وانتقلت للجزء الآخر في آية، سيخو أيضا يجري، وكثير من متأخري العصر على هذا المسلك لا تجري قاعده تجاوز. لماذا؟ لأن الآية ونصف الآية لم تأخذ كعنوان في مركب الصلاة، الذي أخذ في مركب الصلاة قراءة ركوع سجود كذا التعبيرات، أما تلك بعنوانها لم تأخذ أو لم تعنون في لسان دليل اعتبار مركب الصلاة. مثلا عندهم بحث أيضا في أشواط الطواف، كل طواف 7 أشواط، كل سعي 7 أشواط. لو شككت أنت في الشوط الثالث أو الخامس، مو شك في العدد، ها لا، شككت في إيه، شككت في إتيان فرضا شرائط في الشوط الأول، إنه صار عندك استدبار، صار عندك استقبال الكعبة بشكل مفرط على أي حال، ومنها من شرائط التي تذكر في وضعت يدك على الكعبة، مثلا بعضهم يستشكل في وضع اليد على الكعبة مثلا طواف، أو حتى وضع اليد على حجر إسماعيل، ولما جرى فتشك، ولما جرى ما شاء الله من الشكوك الكثيرة المذكورة. هنا يقول لا يمكن أن تجري قاعدة التجاوز، لا يمكن أن تجري. مثلا شككت أنه هذا الشوط الأول أو الشوط الثاني دخلت في حجر إسماعيل أو لم تدخل فيه، فيقولون لا تجري قاعدة التجاوز. طبعا ما أريد أفتح باب الوسوسة ها للأخوان، لكن أقول هكذا يذكرون بأنهم لا تجري قاعدة التجاوز، أي لا تجري قاعدة التجاوز أو الفراق في الأثناء، في أثناء الطواف. في الواقع نفس الكلام نفس النكتة، هذا ليس تعبد خاص وإنما هو لنكتة أنه لم تأخذ الأدوار كعنوان مستقل سواء في الطواف أو في السعي، إنه مجموع. ولم يجد إذن القاعدة دي مضطردة، عدم جريان قاعدة تجاوز في الأثناء، إنما هو لأجل في تلك الأجزاء التي لم تأخذ كعنوان مستقل أو لم تعنون بعنوان مستقل في دليل ذلك المركب. لا كما يقول المزنعيني إنه فقط خاص جريان قاعدة التجاوز في الأثناء خاص بالصلاة، هذا إفراط من ذا الجانب، ولا من يذهب لأنه فقط تمنع قاعدة التجاوز عن الجريان فقط في خصوص الوضوء، أما الغسل الجنابة فتجري وبقية المركبات لا، هذا أيضا لا. ولا ما ذهب إليه المشهور، طبعا المشهور ارتكازا أيضا لم يجروها في الطواف، يعني أبعاد الطواف ولا في أبعاد السعي، وفي مواد متعددة مما يدل على أن ارتكازهم نفس هذا المبنى اللي نختاره، وإن كان تصريحهم فقط في الطهارات الثلاث، لكن ظاهرا ممشاهم هو اللي ذكرناه من المسلك. هذا بالنسبة للأقوال في عموم قاعدة تجاوز الفراغ وفي قضية الوضوء والغسل الجنابة. نعم سيأتي مدعى هذا الآن، سيأتي في الروايات. أنا عمدا أصرح الأقوال الآن في الجهاد كي بعد ذلك تكون يكون لنا خوض واحد في الروايات، لأن لكي لا يكون لدينا معاودة للروايات مرة بعد الأخرى، فعلى حال يكون الذهاب للروايات مرة واحدة. هذا بالنسبة إلى الجهة الثانية، يعني الجهة الثانية من هذا اليوم. الجهة الثالثة من هذا اليوم الذي تعرضنا لها، وهي الدخول في الغير. الدخول في الغير، أصل الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز والفراغ أو لا؟ كأنما يحكى الاتفاق على أن شرط الدخول في الغير متفق عليه. طبعا أنا وجوه أدلة الأقوال لم أتعرض لها، سأتعرض لها في أثناء إن شاء الله في أثناء نفس الروايات، الآن فقط تعرض للأقوال. بالنسبة إلى الجهة اللاحقة وهي الدخول في الغير، الدخول في الغير قيل بأنه في وفاق على أنه شرط قاعدة تجاوز الدخول في الغير، قيل وفاق، زين وفاق، بس على حال هذا الوفاق لعل محل تأمل. البعض في من ذهب إلى نقاعة تجاوز فيها فقط تجاوز المحل وإن لم يدخل في الغير، سيما على ما سيأتي من خلاف في ذي الجهة الرابعة اللي طرحناه هذا اليوم، وهو أن الغير أي شيء هو الغير، أقوال عديدة في تحديد الغير. فعلى بعض التحديدات في الغير هو تجاوز عن المحل ولم يدخل في الغير، كما هو في الغير المترتب شرعا تجاوز عن السجود لكن إلى الآن في حال الأخذ في القيام، لم يقوم الآن يصطلب صلبا، فغير مترتب شرعا لم يأتي به لكن تجاوز عن السجود. القيام لا هو القيام مقدمة القيام، ولا القيام هو هذا، أو الهوي إلى الركوع. الهوي إلى الركوع نعم الميزناني يذهب أنه من الركوع، لكن في جماعة كثيرين لا يذهبون الركوع ليس هو يبدأ من الهوي إلى الحد الخاص، الركوع فقط هو الحد الخاص، السجود فقط هو الحد الخاص، لا الهوي للسجود إلى الحد الخاص.
يعني هذا مو من الصلاة شيء، هذا القيام من السجود إلى القيام.
يسمونها أكوان صلاتية، أما أجزاء صلاتية لا، أكوان صلاتية. مثل الآن تواقف بين الحمد والسورة أخذ نفس، الآن أنت ما بتشغل بجزء صلاتي، ولكنك حتى الاستقبال حتى الوقوف هذا ليس جزء صلاتي، لأن الاستقبال أخذ والوقوف أخذ جزء في الحمد وجزء في القراءة وجزء في التكبيرة وجزء قبل الركوع على مجرى، ولا هو بنفسه ما أخذ كجزء، أخذ شرطا في الأجزاء. فأنت الآن لست بمتشاغل بجزء صلاتي، ولكن تسمى هذه الأكوان أكوان صلاتية. الأكوان الصلاتية محل اعتبار الموانع أن لا تستدبر، أن لا يصدر من المصلي حدث لما جرى. فعلى أي حال كون أن هناك تسالم في قاعدة التجاوز، نرجع إلى الجهة الثالثة اللي طرحناها اليوم، كون أن هناك تسالم في أخذ الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، هذا ضار متسالم وإن ذكر في عدة كلمات، لأن فيه خلاف الغير ما هو معنى على وجهه. على أي حال لذا نعم على كل كثير نص على ذلك، وقال صن ذاتي التجاوز أن تجاوز منه إلى غيره، فشلون ما يأخذ الغير؟ بعض هكذا استدل نفس ذاتي مع التجاوز، وهذا أحد الشواهد جعله على الفرق بين الفراغ والتجاوز، ماهية الفراغ والتجاوز، أن الفراغ تفرغ من الشيء وإن لم تتجاوزه، أما التجاوز لابد من التعدي منه إلى غيره. فهذا إذن ذاتي وماهية الفراغ وماهية التجاوز مختلفة. هذا البحث في هذه الجهات جعل أحد الشواهد والوجوه على تعدد القاعدتين، لكن سندلل أنه هذا أيضا ليس بشاهد، بالعكس هذا شاهد على الوحدة لا شاهد على التعدد. على أي حال فإذا في قاعدة التجاوز قيل أنه نعم المشهور أو التسالم على كذا. أما في قاعدة الفراغ في جماعة اعتبروا الدخول في الغير، لكن أكثر لم يعتبر الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. هذا بالنسبة للجهة الثالثة التي طرحناها هذا اليوم، الأقوال في الجهة الثالثة. أما الأقوال في الجهة الرابعة قبل أن نلج إلى الروايات، وهي الغير ما هو هذا الذي يعتبر أو لا يعتبر، الغير ما هو هذا، احتمالات وجوهي هذا سنتعرض لها غدا إن شاء الله، لابد أن نتعرض لها يعني قبل الدخول في الروايات. لماذا؟ كي يكون إنسان يقظ بالنسبة إلى تعدد الاحتمالات. مراجعة أقوال الفقهاء قبل الدخول في الروايات، بعض ربما يعزي جانب سلبي، لكن في جانب إيجابي كبير لا ريب، وهو أنه يوسع أفق ذهنية القارئ والاحتمالات القارئ للروايات في الاستظهار. على يتحال قد إن شاء الله، صلى الله عليه محمد ونعم. عند غير القوي. أما القوي